النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار.
ربنا
فالذين سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري
الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعين مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
حركة الإمام السجاد عليه السلام في مرحلة الأسر. لقد كان الوضع بعد عاشوراء بالنسبة للشيعة وللمعتقدين بخط الإمامة وضعا مذهلا، فوحشية العملاء الأمويين وما فعلوه بآل النبي سواء في كربلاء أم في الكوفة أم في الشام أرعب كل محبي خط الإمامة. بالطبع أنتم تعلمون أن زبدة أصحاب الإمام الحسين عليه السلام قد استشهدوا في كربلاء أو في واقعة التوابين، أما الذين بقوا فلم يمتلكوا الجرأة التي تخولهم الوقوف وقول كلمة الحق مقابل سلطة يزيد المتجبر، وفيما بعد مقابل مروان. كان هناك جماعة مؤمنة متفرقة غير منظمة مرعوبة، وقد انصرفت من الناحية العملية عن طريق الإمامة. هذا هو الإرث الذي بقي للإمام السجاد من جمع الشيعة: القمع الكثير والجماعة المناصرة ضعيفة جدا، وعلى الإمام السجاد عليه السلام من أجل حفظ تيار الإسلام الأصيل والدين والواقع أن ينهض للجهاد ويجمع كل هذا الشتات ويتجه بهم نحو الحكومة العلوية، أي نحو الحكومة الإسلامية الواقعية. لقد عمل الإمام السجاد عليه السلام ضمن هذه الظروف طيلة 34 سنة، وسأكتفي بذكر بعض المقاطع البارزة من حياة الإمام السجاد عليه السلام. القسم الأول من حياة الإمام الرابع المليئة بالمفاخر وهو في الأسر. لقد أسر الإمام السجاد عليه السلام مرتين، وقيد بالسلاسل والأغلال مرتين إلى الشام، المرة الأولى من كربلاء والمرة الثانية من المدينة في زمن عبد الملك بن مروان. لقد كان الإمام السجاد عليه السلام تجسيدا للقرآن والإسلام حين أسر من كربلاء مع قافلة الأسرى الحسينيين. وفي لحظة سقوط الشهداء على رمال كربلاء بدأت ملحمة علي بن الحسين عليه السلام. كان الأطفال صبية وإناثا والنساء الفاقدات للمعين يحيطون جميعا بالإمام السجاد عليه السلام في قافلة لا يوجد فيها رجل واحد، وكان على الإمام عليه السلام أن يقودهم جميعا وطوال الطريق إلى الشام. لم يسمح لهذا الجمع الذي تربطه رابطة الإيمان أن يصاب بالتردد والتزلزل. عندما دخلوا الكوفة أمر عبيد الله بن زياد بقتل كل رجال أهل البيت، فشاهد من بين الأسرى رجلا قال: من هو؟ فقال: أنا علي بن الحسين. فهدده بالقتل، وهنا كان أول ظهور وتجل للإمامة والمعنويات والقيادة. فقال: أبالقتل تهددني؟ ثم أردف قائلا: وكرامتنا من الله الشهادة، فنحن نفتخر بأن نقتل في سبيل الله ولا نخاف الموت. فتراجع جهاز عبيد الله بن زياد مقابل هذه الصلابة. وفي أحداث الشام، بعد أن كان الإمام السجاد عليه السلام مع كل الأسرى ولأيام متتالية في وضع وخيم جدا في حال الأسر، بعد ذلك بدا لهم أن يحضروا الإمام السجاد عليه السلام إلى المسجد وأن ينالوا منه مقابل الناس، لئلا يؤثر إعلام مخالفيه وأتباع الإمام عليه السلام التي كانت في كل مكان على وضع حكومة يزيد. هنا نجد الإمام السجاد عليه السلام في ذلك المجلس ينهض ويقول ليزيد: أريد أن أصعد هذه الأعواد وأتحدث مع الناس. لم يتصور يزيد أن ابن النبي الذي كان شابا أسيرا مريضا، والذي كان من المفترض أن يكون طيلة هذه المدة قد انهزم من الناحية النفسية، يمكن أن يشكل خطرا عليه. فسمح له، فصعد الإمام السجاد عليه السلام المنبر وأعلن على الملأ فلسفة الإمامة وحادثة الشهادة وحركة الحكومة الأموية الطاغوتية في قلب هذه الحكومة. لقد قام بعمل هيج أهالي الشام، أي أن الإمام السجاد عليه السلام كان له مثل هذه الشخصية العظيمة التي تقف مقابل عبيد الله بن زياد ومقابل كل هذا الحشد المخدوع في الشام وفي عمق الجهاز الأموي وفي مقابل جلاوزة يزيد دون أن يخاف، فينطق بكلمة الحق ويبين دون أن يرى لحياته قيمة أو قدرة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في لقاء جديد لبرنامج من أجل حياتك، وموضوع هذه الحلقة هو تغذية الروح. نرجو أن تقضوا وقتا ممتعا مع فقرات هذه الحلقة، مع تمنياتنا لكم بالسعادة والهنا. مستمعي الكريم، كل إنسان يحتاج إلى تناول الطعام ليحفظ صحته وسلامته ويقوي جسده، وهذا أمر ضروري للجسم، ولكن هناك ما هو أهم من ذلك، إنه الغذاء الروحي. والإنسان الواعي يحافظ عليه قدر اهتمامه بالغذاء الجسدي، فليست الروح أقل شأنا من الغذاء الجسدي. إن غذاءك مستمعي الكريم يزيد جسمك قوة ويبعدك عن المرض، وغذاءك الروحي يزيدك قوة وسعادة ويحميك من مرض النفس. ونجاحك في الحياة اليومية وسعادتك فيها يتوقفان على هذا الغذاء الروحي، لأن السعادة تعتمد على إرادتك وموقف عقلك أكثر مما تعتمد على الحوادث نفسها. فيجب أن نعدل أنفسنا حسب الأحداث التي تحدث كل يوم لنبعد عنها الشقاء. أعزائنا المستمعين، وفي هذه النقطة استضفنا خبير البرنامج الدكتور علي العلي، الباحث الاجتماعي من قم المقدسة، وسألناه هل الغذاء الروحي الذي يغذي النفس والعقل والقلب ضروري للإنسان، أم أنه مجرد كلام وأفكار خيالية؟ فأجابنا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال، حتى يمكن نغطي دائرة طبيعة الغذاء الروحي إنجاز التعبير، لابد أن نثبت حقيقة معينة، أن الإنسان بطبيعته متكون من عدة أجزاء، يعني ليس هو فقط هذه الكتلة الجسدية المتكونة من دم ولحم وعظام، لا، هناك أيضا في داخل الإنسان شيء يتحرك في داخل الإنسان ويعيش مع الإنسان. يعني عندما نقرأ في البحوث الأكاديمية أو البحوث الفلسفية القديمة، وخصوصا من أيام أرسطو إلى يومنا هذا، تثبت أن هناك شيء مختص بالنفس وبالروح ولها أبحاثها ولها رؤيتها. كذلك حتى في البحوث الأكاديمية في أوروبا من قبل حوالي 100 سنة، ثبت على أنه هناك نفس إنسانية لابد يتم التعامل معها. وخلال 50 سنة الماضية أثبت أن الطب الحديث لا يمكن أن يتعامل مع الجسد، بل لابد أن ينظر إلى النفس والروح. من هنا يعني هناك تركيبة أساسية متكونة في جسد الإنسان أو في الإنسان عموما، جسد وعظام ولحم ودم، وكذلك هناك روح. فنستطيع أن نقول أنها تنقسم 50% ب50%، مما يعني أنه إذا كانت هناك حاجيات متعلقة للجسد المادي، هناك أيضا حاجيات متعلقة بالجسد المعنوي. فالحقيقة العلمية أثبتت هذا الشيء. كذلك طبيعة النشأة التربوية وطبيعة الأديان وطبيعة تعاملها، طبيعة البحوث النفسية المجردة، طبيعة البحوث التجريبية، تعكس ضوء على أنه هناك دور لحالة معنوية مرتبطة بالإنسان في بناء هذا الجسد المادي. نستطيع أن نلخص كل هذا، نقول أنه الإنسان مادة وروح، فكما تغذي المادة لابد أن تغذي الروح، وكما هناك علاج للمادة كذلك علاج لهذه الروح، مما يعني أنه هناك حقيقة في الإنسان أنه متكون من أمرين، من أمر مادي ومن أمر معنوي.
الكريم لا شيء يغذي الروح أحسن من الحب بمعناه الواسع، فحب الخير للناس والعطف على الأطفال والتحنن على الأيتام وحب المناظر الجميلة وحب كل شيء جميل وحب إسعاد الناس ما أمكن هو غذاء روحي، وأي غذاء أفضل من نشر البسمة على الشفاه والفرحة في القلوب، وأي غذاء ألذ من دفع البؤس عن الآخرين ونشر السعادة. إن الحياة الروحية تجعل لكل شيء طعما جديدا غير طعمه المادي، فتجعل للعلم طعما وللمناظر وللعواطف طعما لا يدركه إلا من ذاقه. مستمعينا الكرام، وفي هذه النقطة سألنا خبير البرنامج الدكتور علي العلي الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي من قم المقدسة، هل يؤثر الغذاء الروحي في حياة الإنسان وفي تعامله مع الآخرين، وهل يؤثر هذا الغذاء على سعادة الإنسان؟ فأجابنا مشكورا.
بطبيعة الحال بعد أن يعني اتضح على أنه الإنسان حقيقة في البحوث العلمية، في طبيعة الدراسات الأكاديمية، طبيعة التعامل الاجتماعي الديني الفكري، كل هذه الأمور تؤكد على أن الإنسان حقيقة متكونة من أمرين، من المادة والروح، من البعد المعنوي والبعد المادي. الآن هل هناك أثر لأحدهما على الآخر؟ نعم، بلا شك هناك أثر للروح على المادة وهناك أثر للمادة على الروح، وأفضل طريقة هو التوازن ما بين الأمرين. يعني نستطيع أن نلخص هذا الأمر، أنا دائما أقول الإنسان ذو بعدين، بعد معنوي وبعد مادي، وهذا البعد المادي يتغذى من خلال النفس ومن خلال البدن ومن خلال التعامل الخارجي، وهذا ينعكس على طبيعة رقية وسعادته في سواء في نشأته وكذلك في ما هو أوسع من هذه النشأة، بطموحه، بأمله نحو الحياة، بإنجازاته. فلذلك هناك انعكاس مباشر، لأنه الإنسان لا يمكن أن يهمل حقيقته الأخرى، إذا أهمل حقيقته الأخرى فإذا هو تمحض في المادة، فأصبح بالميزان ما هو إلا مليغرامات من المغنيسيوم، مليغرامات من الكالسيوم، مليغرامات من الحديد. لكن إذا نظر إلى هذه التركيبة الممزوجة بالبعد المعنوي، فإذا هناك أثر لهذا الكالسيوم، بعد معنوي، لذلك الكلمة الطيبة تؤثر في الإنسان، التصرف، النظرة، المناظر الطبيعية، طبيعة الأصوات التي يتلقاها، الحالات المعنوية، كل هذه الأمور تؤثر في الإنسان. لذلك تجد أصوات الطبيعة وشفافية الإنسان لربما تنغسل كافة همومه وغمومه إذا ذهب إلى الطبيعة وفي الخلوة، لكنه عند ضغوط الحياة وطبيعة الازدحام في المدن تجد أنه ينعكس على نفسه فيكون بحالة من الضيق. هذا كله يبين على أن الإنسان هو الحقيقة المتمثلة بهذين الأمرين. أفضل طريق لبناء هذا الأمرين حتى نصل إلى السعادة هو التوازن في إعطاء المادة حقها وإعطاء الروح حقها، والتشريعات السماوية، التشريعات الإنسانية التي مبنية على أسس عقلائية تتماشى مع التكامل في بناء الإنسان، كلها تغذي بهذا الاتجاه.
مستمع الكريم، من أجل حياتك اهتم بغذاء الروح كما تهتم بغذاء جسدك لتحيا سعيدا وتعيش محبوبا. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، حتى لقاء آخر نستودعكم الله، وإلى اللقاء. أيها الإخوة المستمعون، أهلا بكم مجددا، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران الذي جاءكم على الهواء مباشرة مساء يوم الجمعة الماضي. نتمنى لكم وقتا مفيدا بإصغائكم لهذا البرنامج الذي نأمل أيضا أن يكون حافزا لمشاركاتكم وحضوركم في حلقاته المباشرة.
ألو
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 ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الكارم في كل مكان إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. إيران ومواجهة مؤامرات الأعداء. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى طهران. نعم عند إيران ومواجهة مؤامرات الأعداء نتوقف في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. لا يخفى على أحد تلك المؤامرات التي لا زالت تحاك من قبل الاستكبار العالمي ضد الجمهورية الإسلامية منذ نشأتها، منذ انتصار ثورتها المباركة على يد الإمام الخميني الراحل قدس نفسه الزكية. ولا زالت هذه المؤامرات مستمرة ومتواصلة. اليوم اعتبر مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكتب الأمم المتحدة في جنيف تقرير مجلس حقوق الإنسان الأخير حول إيران بأنه يكشف عن خطة عمل مسيسة بامتياز فرضتها كندا ولاعبون آخرون في إطار سياساتهم العدائية على المنظمة الأممية. جاء ذلك خلال كلمة المندوب الإيراني باجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مضيفا أن إيران تأسف على إعادة استغلال هذه المنظمة الدولية كأداة سياسية لمعاداة دولة نامية من أعضاء الأمم المتحدة. حذر المبعوث الإيراني من أن الهبوط من مستوى القيم السامية لحقوق الإنسان إلى المآرب المسيسة يشكل سلوكا مخربا ومشينا. في جانب آخر، أعلن هذا اليوم وزير الخارجية السيد حسين أمير عبد اللهيان أن الجانب الروسي أكد في جميع اتصالاته معه على دعم الاتفاق في فيينا في حال التوصل إلى هذه المرحلة، معلنا أن روسيا لا تعرقل الاتفاق في فيينا. حقيقة هناك تفصيل فيما ذكره السيد عبد اللهيان وتفنيد من قبل الجانب الروسي من أنه هو الذي يخرب أجواء المفاوضات باعتبار أن الجانب الأوروبي هو الذي ادعى هذا الأمر. أضاف السيد عبد اللهيان إننا أبلغنا الجانب الأمريكي بواسطة الاتحاد الأوروبي وعدد من الوسطاء، هل أنتم تعملون على التوصل إلى الاتفاق أم تريدون إطالة أمد المفاوضات؟ ولفت أن بعض مثل هذه القضايا دفع المفاوضات بين إيران وأمريكا عبر الاتحاد الأوروبي إلى مرحلة جديدة وهي تستمر حتى هذه اللحظة. إيران قدمت أمريكا بأنها تعرقل المفاوضات، بينما يذهب الكثير من المحللين في الغرب أن روسيا هي التي تضع عقبات أمام الاتفاق النووي، لأن في حال عودة إيران إلى سوق الطاقة بعد إلغاء الحظر بشكل كامل فإن الغرب سيكون بغنى عن النفط أو الطاقة من روسيا نظرا لفرض العقوبات على روسيا بسبب الحرب والوضع مع أوكرانيا. حول هذه النقطة أيضا كان هناك من يريد أن يلعب ضد إيران ويخرب أجواء العلاقة الروسية الإيرانية. أما الجانب الإيراني والتركي أيضا مع وجود علاقات ممتازة بين الجانبين يحاول أيضا الطرف الصهيوني أن يشيطن هذه العلاقة ويشيطن الجانب الإيراني من خلال طرح مسألة أن الصهاينة والإسرائيليين حياتهم مهددة بالخطر في تركيا من الجانب الإيراني، ولهذا الأمر تداعيات. حقيقة رئيس هذا الكيان ادعى من أنقرة بأن الجانب الإيراني يخرب أجواء السلام وما إلى ذلك مما فنده الجانب الإيراني. محاولة مؤامرات الأعداء، شيطنة إيران ومحاولة وضع العراقيل أمامها حتى في قضية الاتفاق النووي لا زالت مستمرة ومتواصلة، سنحاول التوقف عندها في لقائنا هذا. من ألو طهران رافقنا. كيف يمكن قراءة تقرير مجلس حقوق الإنسان الأخير حول إيران، وهل بالفعل يكشف عن خطة عمل مسيسة ضد إيران بامتياز؟ هل سينجح الغرب والكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية في عرقلة جهود العلاقة الممتازة بين الجانب الروسي والإيراني من خلال بعض ما يطرحونه أم لا، ولماذا؟ أجواء العلاقة الطيبة والممتازة بين الجانب الإيراني والتركي، هل سينجح الجانب الإسرائيلي في وضع عراقيل أمام عجلة التطور بين الجانبين؟ إيران ومواجهة مؤامرات الأعداء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم سمعينا لكان في كل مكان إلى هذا اللقاء في ألو طهران. إذن عند إيران ومواجهة مؤامرات الأعداء نتوقف في هذا اللقاء. قبل ذلك أشكر شكر جزيل لكل الإخوة والأخوات الذين يتواصلون مع إذاعتنا، خصوصا مع لقاءاتنا في ألو طهران. الأخت الفاضلة والكريمة من القطيف أم حسن كتبت تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تحية طيبة لأسرة برنامج ألو طهران، وجمعة مباركة عليكم، علينا وعليكم إن شاء الله. أختي الفاضلة، منذ قيام الثورة الإسلامية وأعداؤها لم يكفوا عن تدبير الخطط والمؤامرات للنيل منها، بدءا من الحرب لثمان سنوات مع المقبور صدام، ومرورا بالحصار الاقتصادي ومحاولة عرقلة تطور البرنامج النووي السلمي في إيران واستهداف العلماء، لأنهم عرفوا جيدا أهداف هذه الثورة وأنها لا ترضخ لهم وتقف ضد أطماعهم في المنطقة. لكن إيران كانت ولا زالت صامدة وشامخة كالجبال تتحدى الجبروت المزيف لأمريكا والصهاينة، متوكلة على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، معدة ما استطاعت من قوة لترهب بها أعداءها، وها هي قافلة برنامجها النووي تسير برغم نباح الحاقدين والطامعين. أيد الله الجمهورية الإسلامية وأيدها بنصره العزيز، وشكرا لكم أم حسن من القطيف. حياك الله وبياكي أختي الفاضلة والكريمة، وشكرا على هذه المساهمة والمشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ محمد مهدي من صنعاء من اليمن، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. على مدى 24 ساعة تتصدى الجمهورية الإسلامية في إيران لمؤامرات الأعداء، وخاصة في مؤامرات دول استكبار أمريكا والكيان الصهيوني وبكل اقتدار، بل إنها تحبط الكثير من هذه المؤامرات قبل وقوعها، ذلك لأن في إيران قيادة وحكومة وجيشا وشعبا، الكل على قلب رجل واحد في المواجهة والتصدي للمؤامرات التي يحيكها الأعداء ضد إيران. البرنامج ألو طهران، أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل لك أبو محمد مهدي على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. لا بأس نسمع أيضا في هذا اللقاء إلى مشاركات صوتية أخرى وصلتنا، سوف نحاول أن نتوقف عندها تباعا. قبل ذلك نقول بأن هذه المؤامرات لم ولن تنتهي ما دام هناك تطور واستمرار في عجلة التطور العلمي والتكنولوجي والصناعي والزراعي على كافة الصعد والمستويات. هناك تقدم دائم ومستمر على مدار الساعة، تعلن الجمهورية الإسلامية عن تقدمها في مجالات عدة، وهذا الأمر ما لا يريده أعداؤها، بل ما لا يريده أعداء الأمة العربية والإسلامية، لأن تطور وتقدم أي دولة في بلداننا العربية والإسلامية يعني ضعف وانحسار للتوسع الأمريكي والصهيوني والاستكبار العالمي الذي يحاول من خلال فرض تكنولوجيته أو كل ما يصل إليه من تطور على هذه البلدان بشكل إيجابي أو سلبي، ويحاول أن يقول دائما بأنه هو الوحيد القادر على صنع ذلك أو فعل ذلك. وقوف الجمهورية الإسلامية بعد كل هذه العقود، أكثر من 4 عقود ونيف، والجمهورية الإسلامية لا زالت مستمرة في تطورها العلمي والتكنولوجي مما يرعب أعداء هذه الأمة. نعود بعد الفاصل رافقونا.
أنا طهران، برنامجكم الأسبوعي المباشر تطلون منه على الأحداث الساخنة، تطرحون آراءكم فيها وتوضحون مواقفكم منها. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران مرة أخرى. إيران ومواجهة مؤامرات الأعداء، نعم محور موضوع النقاش. نستضيف من طهران الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن هاني زادة. السلام عليكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله. نبحث في هذا اللقاء الأسبوع من ألو طهران يا دكتور حقيقة حول قضية مواجهة مؤامرات الأعداء. الجمهورية الإسلامية لا زال الأعداء يتآمرون عليها. أولا اسمح لي أن أتوقف عند التقرير الذي صدر من مجلس حقوق الإنسان الأخير حول إيران، والذي اعتبر مندوب الجمهورية الإسلامية في مكتب الأمم المتحدة بجنيف بأنه يكشف عن خطة عمل مسيسة بامتياز. ما الذي جاء فيه وماذا أريد منه؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى تحية طيبة وإجزاء لك ولكل المستمعين. حقيقة الجمهورية الإسلامية بسبب مواقفها الإنسانية والإسلامية المتمثلة بدعم كل قضايا الأمة الإسلامية وخاصة القضية الفلسطينية وهي في صلب اهتمامات القيادة الإيرانية، كانت وما زالت منذ أكثر من 4 عقود حتى الآن تتعرض إلى هجمات كونية ومؤامرات وتلفيقات وأيضا اتهامات ضدها بسبب هذه المواقف الإنسانية والمستغلة أيضا. فبطبيعة الحال بين حين وآخر العالم يشهد تخرصات وأكاذيب وبيانات تنديد بالنسبة للجمهورية الإسلامية. خلال العقود 4 الماضية إيران مرت بمراحل مختلفة، منها المؤامرات التي تم حياكتها في أروغة الدول الاستكبارية منها الولايات المتحدة والدول الأوروبية ضد الجمهورية الإسلامية، الحصار الاقتصادي الجائر والمؤامرات الأمنية والعسكرية، وأيضا إصدار بيانات تنديد من مجلس حقوق ما يسمى بحقوق الإنسان. كل هذه الأمور تأتي في سياق النظرة الإنسانية للجمهورية الإسلامية لقضايا الأمة الإسلامية، لأن إيران لديها توجه خاص بالنسبة لمنع توغل الصهيونية العالمية في المنطقة وخاصة في الدول الإسلامية، وأيضا مواجهة التمدد الأمريكي في المنطقة لتغيير الخارطة الجيوسياسية لصالح الكيان الصهيوني. ولهذا السبب إيران تتعرض بين حين وآخر لمؤامرات ولحصار جائر ضد الشعب الإيراني، ولكن إيران لديها خيارات، لديها أوراق كثيرة استطاعت خلال العهود 4 الماضية أن تقوم بمواجهة مع تلك المؤامرات وإحباط هذه المؤامرات. والآن الوضع في المنطقة يصب لصالح محور المقاومة رغم الوجود الأمريكي في المنطقة وأيضا التطبيع الغائم بين بعض الدول الرجعية مع الكيان الصهيوني، وهذه بطبيعة الحال ديدن الدول الاستكبارية لإضعاف دور إيران في المنطقة.
هنا بس نتوقف عند أصدقاء الجمهورية الإسلامية في إيران، مما لا يحلو لأعداء إيران أن يروا أن هناك أصدقاء، خصوصا أصدقاء أقوياء إلى جانب إيران، نذكر منها روسيا. مع وجود هذه العلاقات يحاول الجانب الأمريكي الصهيوني أحيانا حتى البعض يقول الأوروبي تعكير صفو هذه الأجواء وهذه العلاقة ليذهب بحديثه حول أن الجانب الروسي هو الذي يعرق الاتفاق النووي وحديث طويل وعريض حول ذلك. يعني حينما نتابع الإعلام العربي نرى وكأن لا يوجد مشكلة في العالم العربي بأسره إلا ذلك، محاولين ضرب هذه العلاقة، هل نجحوا في ذلك؟ هل سيفشلون؟ وما هي الأدوات؟ تفضل.
يعني حقيقة هنالك توجه لدى الدول الثلاث، إيران وروسيا والصين، لإيجاد جبهة مشتركة لمواجهة التهديدات الخارجية الأمريكية والأوروبية، لأن الصين وروسيا وإيران في نفس الخانة وفي خندق واحد لمواجهة المؤامرات الأمريكية. الصين تتعرض إلى مؤامرات عبر تايوان، أيضا روسيا الآن منهمكة بأزمة أوكرانيا، وإيران تتعرض إلى ضغوطات خارجية. ولكن بطبيعة الحال هذه الدول الثلاثة لديها استراتيجية مشتركة لمواجهة أي تهديدات خارجية، والزيارات المتكررة لقادة بعض الدول الذين زاروا طهران في الآونة الأخيرة، أيضا الزيارة الأخيرة للسيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي إلى طهران، تدل على أن إيران ما زالت فاعلة في العالم وفي المنطقة، لديها دول كبرى حليفة لها، أيضا محور المقاومة محور فاعل ويواجه التمدد الصهيوني في المنطقة. ولهذا السبب الولايات المتحدة فشلت في عدة ملفات، منها الملف العراقي، الملف السوري، الملف الأفغاني، والآن جاء الدور إلى الدول الثلاث، إيران، روسيا والصين، لتشكيل جبهة سياسية عسكرية أمنية واقتصادية لمواجهة التهديدات الأمريكية. وحلف الناتو الذي يريد يسيطر على كل جنبات الحياة في منطقة الشرق، فلهذا السبب الدول الثلاث إيران والصين وروسيا تتعرض بين حين وآخر إلى مؤامرات مشتركة.
طيب. لا بأس هنا نتوقف أيضا عند محاولة تعكير صفو الأجواء والعلاقة الإيرانية مع جارتها تركيا، وشاهدنا الجانب الإسرائيلي كيف يدفع باتجاه تعكير صفو هذه العلاقات. تفضل.
في الحقيقة تركيا جارة لإيران ولديها حدود مشتركة شاسعة مع الجمهورية الإسلامية، ولكن هنالك دول أخرى تتربص بالعلاقات المميزة بين طهران وأنقرة. الزيارات المتكررة لمسؤولي الكيان الصهيوني وأيضا الدول الأوروبية إلى تركيا تأتي في سياق عرقلة المسار العلاقات بين إيران وجارتها تركيا، ولكن هنالك وشائج وهنالك مصالح مشتركة بين إيران وتركيا، ولا يمكن للدول الغربية أن تقوم بالتركيز وأيضا تخريب العلاقات بين إيران وتركيا، لأن تركيا لديها مصالح. ولا ننسى أن طاقة الغاز أيضا لتركيا تأتي من إيران، وإيران لديها علاقات اقتصادية وطيدة مع تركيا، ولا يمكن التأثير الخارجي على تلك العلاقات.
طيب، هل تعتقد بأن هذه المؤامرات ستتوقف عند الجانب التركي؟ يعني ربما سيكون هناك محاولة لتعكير صفو الأجواء بين الجانب الإيراني مثلا السعودي في ظل حديث عن تقارب ربما، أو كذلك الإماراتي أو حتى سلطنة عمان وغيرها.
يعني هنالك دول إقليمية تريد أن تقوم بدور لعزل إيران سياسيا وإقليميا في المنطقة، لأن إيران لديها نفوذ واسع في المنطقة. الزيارة الأخيرة التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر والأردن ومن ثم تركيا تأتي في سياق هذه المحاولات البائسة لعزل إيران، ولكن إيران دولة لديها إمكانيات ولديها نفوذ، وهذه المحاولات تبوء بالفشل بسبب أن إيران لديها حلفاء كثر، وهنالك الضغوط من الولايات المتحدة والدول الغربية على دول مجلس التعاون للتطبيع مع الكيان الصهيوني وجعل إيران العدو للأمة العربية، ولكن الأمة الإسلامية والأمة العربية تدرك تماما بأن إيران تدفع الثمن غاليا بسبب مواقفها المشرفة الإنسانية والإسلامية تجاه قضايا الأمة الإسلامية وخاصة القضية الفلسطينية. الآن الشعب الفلسطيني بات وحيدا في مواجهة الكيان الصهيوني، وإيران الدولة الوحيدة التي ما زالت تدفع وتدافع على الشعب الفلسطيني.
حقيقة قبل أن نودعكم كلمة أخيرة في ظل أجواء الحديث عن العودة إلى مفاوضات فيينا والاتفاق النووي، هل تعتقد بأنه يمكن أن تحصل نتائج وأمور إيجابية أم لا زالت الأجواء كما كانت عليه؟ تفضل.
يعني بما أن المحادثات المفاوضات التي جرت خلال الأشهر الماضية في فيينا بين إيران والدول الأربعة زائد واحد الآن متوقفة، ولكن هنالك بوادر إيجابية تلوح في الأفق في العودة إلى طاولة المفاوضات، لأن الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي واقعت تحت الضغط الأمريكي الآن أدركت بأن لا يجب الضغط أكثر من هذه الضغوطات التي جاءت إلى إيران، يجب التعامل باحترام مع إيران و الرضوخ إلى مطالب إيران الشرعية، وهي تتمثل في إلغاء كل العقوبات المفروضة على إيران، ومن ثم إيجاد مخرج سلمي للمفاوضات في فيينا.
فقط سؤال اعتراضي ربما قبل نهاية هذا اللقاء، قضية وجود علاقات غير طبيعية بين الجانب التركي والسعودي، زيارة محمد بن سلمان، هل نفت التهمة على الجانب السعودي ومحمد بن سلمان في مقتل الصحفي السعودي المعروف جمال خاشقجي في داخل القنصلية السعودية على الأرض التركية، أم أن الأمور زادت تعقيدا برأيكم؟
يعني حقيقة الأمور واضحة، ومحمد بن سلمان حسب الملف الموجود في القضاء الأمريكي والقضاء التركي بأنه هو متورط في اغتيال الصحفي البارز جمال خاشقجي، ولكن المصالح تلعب دور، والمصالح تبقى أحيانا على الجانب الإنساني في كل الملفات. فهذه الزيارة، زيارة محمد بن سلمان إلى تركيا لطي ملف جمال خاشقجي، وأيضا دفع أموال إلى الحكومة التركية لقبض النظر عن هذا الملف الإنساني، وهو ملف هام جدا، حتى المؤسسات الأمريكية هي تعارض رفع الحصار على محمد بن سلمان، وحتى تعارض الزيارة المنتقدة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية.
دكتور حسن علي زاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
شكرا.
الطهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. لا بأس أن نستمع في هذه اللحظات إلى مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيران الجمهورية الإسلامية يجب أن تتبع الطرق التي أقرها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في مجابهة الأعداء، وأول طريق للمجابهة لهؤلاء الأعداء هي مسألة الزراعة، زراعة الأرض، أي أن لا تترك أي قطعة من الأرض أو حتى شبر من الأرض لا يترك بدون زراعة أو بدون استصلاح أو بدون استغلال، مثلا من مياهها أو معادنها أو من ثمارها وحبها ومزروعاتها. ثق يا سيد الفاضل أن كل دولة نجحت في تأمين الزراعة تأمينا تاما أصبحت دولة عظمى. هذه أمريكا في ذلك الوقت يعني كانت لا تملك أي شيء من الموارد الطبيعية أبدا، ولم يكونوا يعرفون كيف يستصلحون الأرض، فأخذوا الكثير من المواطنين السود في ذلك الوقت من أفريقيا واستغلوهم في استصلاح الأراضي الزراعية وجعلوهم يعملون بالسخرة في استصلاح الأرض وفلاحتها، حتى أصبحت أرض أمريكا صالحة للزراعة بنسبة 86% إلى 96%، ولهذا أصبحت أمريكا تتحكم بالاقتصاد العالمي بثلث اقتصاد العالم، وذلك لأنها لديها الموارد الرئيسية التي تحميها من أي أزمة غذائية سواء كانت أمريكا أو أوروبا. حقيقة يجب على يعني إن شاء الله نتأمل كل الخير مسؤولي الجمهورية الإسلامية وخصوصا في عهد السيد إبراهيم رئيسي أن ينظروا إلى مسألة الزراعة أكثر فأكثر، وشق الترع والمياه التي يعني تشق من الخليج الفارسي أو من بحر الهند أو المحيط الهندي من أجل استصلاح الأرض أكثر فأكثر، والتخلص من مسألة أزمة المياه الشديدة التي تعصف بالبلدان، حتى يؤمنون لهم أرضا خصبة ومياه وفيرة إن شاء الله، وبذلك يتغلبون على جميع الأعداء. شكرا جزيلا لكم سيدة.
شكرا جزيلا سيد ياسر الحسيني كربلاء المقدسة، المشار طيبة، وكذلك على هذه المشاركة. الأخ غالب معنا من طهران. أخي غالب السلام عليكم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله. لقد واجهت الثورة الإسلامية منذ انطلاقتها الأولى ولحد اليوم العديد من المؤامرات، كونها وقفت أمام الظلم وتفضح على الدوام تخطيطات الاستكبار العالمي، وفي كل مرة وبفضل من الله وفطنة قيادتها الحكيمة سواء على عهد الإمام الخميني الراحل رحمه الله أو على عهد تلميذه الفد سماحة الإمام الخامنئي، وكذلك نتيجة لوعي المخلصين من أبناء الشعب، كانت الحصيلة المتمخضة على تلك المؤامرات تصب لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وينقلب السحر على الساحر. ونحن على أعتاب 28 حزيران حيث ذكر التفجير الآثم الذي طال أرواح الشهيد بهشتي رئيس سلطات القضاء و72 من كبار المسؤولين، وعندما جاء المسؤولون مدهوشين قال لهم الإمام الخميني: لا عليكم، إذا كان الشهيد بهشتي غير موجودا فإن الله موجود وهو حافظكم محاميكم ومسددكم. وعندما شنت الحرب واستورت نعومة أظفارها قال سماحته: الخير فيما وقع. إن معرفة القيادة بمآرب ومؤامرات الأعداء وتخطيطها العقلائي ومساندة أبناء الشعب الإيراني وصموده جعل من إيران الإسلامية سدا منيعا، وإن كانت كيد الأعداء عظيما لا يستهان به، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا غالب من طهران على هذه المشاركة معنا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى ألو طهران. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. أنا وحسب رأيي بأن هذا الوقت هو مفصلي للدول المناهضة للصهاينة والبنتاغون، إذن هنا يجب على موسكو طهران بكين وحلفائهما أن يتحدوا عسكريا واقتصاديا في وجه الغرب وعملائه. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. في المساهمات أيضا أحاول أن نتوقف عند المكتوب منها والذي وصلنا عبر الواتساب. شكرا للدكتورة أسماء عبد الوهاب من اليمن التي كتبت تقول: اللهم في يوم الجمعة جعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته وتوكل عليك فكفيته ولجأ إليك فأعطيته واستغاث بك فأكرمته